طيب خلينا نبدأ بتخيل بسيط. لو في إنسان انكسرت دراعه، أول حاجة بيعملها إيه؟ بيروح يعمل أشعة، والصورة بتطلع واضحة جداً، أبيض وسود.
مظبوط، مفيش فيها أي مجال للشك.
بالظبط، الخط المتعرج واضح قدامنا على الشاشة، والتشخيص مفيش فيه جدال، كسر محتاج جبيرة. المشكلة بقى إننا كبشر بقينا نتوقع مستوى الدقة الهندسية دي في كل جوانب حياتنا.
دي حقيقة فعلا،
يعني دايما بتدور على معادلات واضحة، أسباب مباشرة بتودي لنتائج حتمية، وخصوصا لما الموضوع بيتعلق بتشخيص أسباب المعاناة الإنسانية.
بصراحة الميل ده للبحث عن الوضوح هو جزء أصيل من التركيبة النفسية للبشر، يعني الواحد دايما عنده رغبة في تصنيف كل تجربة بيمر بيها.
عشان يحس بالأمان يمكن؟
بالظبط كده، إيجاد حلول مرئية ومنطقية بيدي شعور كبير بالأمان. فكرة إن لو الواحد عمل كذا أكيد هيحصل على كذا، دي محاولة مستمرة لجعل العالم قابل للتوقع.
بس الغريب بقى إن بمجرد ما نخطو لعالم أقدم النصوص في تاريخ البشرية، وتحديداً لما نحاول نفهم جوهر المعاناة من خلال نص زي سفر أيوب،
آلة الأشعة السنية دي بتتحطم بالكامل.
تماماً، إحنا هنا مش بنواجه صورة واضحة للمعالم خالص، إحنا قدام مشهد تحليلي بيرفض تماماً الاستسلام للتصنيفات البسيطة بتاعتنا.
ودي يمكن أكتر حاجة بتخلي النص ده عبقري.
عشان كده في الغوص المعمق بتاعنا إحنا في رحلة استكشافية عشان نفك شفرة واحدة من أعقد القطع الأدبية واللاهوتية. الخطاب الثاني اللي بيوجهه يهو لأيوب تحديداً من الإصحاح 40 للإصحاح 41.
وطبعاً استناداً للتحليل المعمق جداً للباحث جون والتون.
مظبوط، والهدف من الغوص ده مش مجرد إننا نستعرض قد إيه المعرفة البشرية ضئيلة مقارنة بالكون، لأ، إحنا عايزين نوصل لنقطة أعمق بكتير. إزاي يفترض بالعقل البشري إنه يشتغل لما يواجه حاجة غير قابلة للتفسير؟
السياق هنا يا جماعة بيحمل ثقل درامي مش طبيعي. يعني لفترة طويلة جداً جوه أحداث النص أيوب هو اللي كان بيطرح الأسئلة،
كان واخد دور المدعي تقريباً.
بالظبط، كان واقف موقف المدعي، بيطالب بإجابات صريحة وبيحتج بمرارة شديدة على صمت السماء، وفجأة الصمت ده بيتلاشى
والأدوار بتنقلب بشكل جذري.
جداً، الرد بيجي من قلب العاصفة، بس في حاجة بتلفت انتباه بقوة في النص الأصلي هنا، وهي التحول في استخدام الأسماء.
النقطة دي مهمة جداً، التغير في الأسماء ده ما يبدوش أبداً إنه صدفة، ده متعمد ومحوري
100%.
يعني في الحوارات اللي قبل كده أيوب وأصدقائه كانوا بيستخدموا أسماء زي إلشداي أو إلوهيم للإشارة للخالق، لكن فجأة لما العاصفة بتبدأ تتكلم النص بيرجع يستخدم اسم يهوه،
وده اسم له طابع إسرائيلي خاص جداً.
فعلاً، وبيحمل دلالة على العهد والتدخل المباشر، وكأن النص بيقول لنا إن مرحلة التنظير الفلسفي انتهت ودلوقتي هنحط النقط على الحروف.
واللي بيزود المشهد ده تعقيد هو إن الظهور ده مش بيقدم الإجابات المريحة اللي أيوب كان بيموت عشان يسمعها،
ولا حتى بيقدم تفسير اللي حصل،
ولا تفسير ولا اعتذار عن المعاناة. بدل كل ده يهو بيطلق وابل من الأسئلة، وفي الآية الثامنة من الإصحاح 40 بيجي سؤال بيزلزل كيان أيوب،
اللي هو هل تنقض حكمي؟
أيوة، هل تنقض حكمي؟ هل تستذنبني لكي تتبرر أنت؟ السؤال ده يا جماعة بينسف فكرة شائعة جدا،
فكرة إن أيوب كان مجرد متألم صامت ومتقبل لقدره، صح؟
صح جدا، السؤال بيثبت إن أيوب شكك فعليا في عدالة إدارة الكون، واعتبر إن تبرير نفسه بيتطلب إدانة الخالق.
وهنا النص بيطرح تحدي غريب، يعني ظاهرياً ممكن يبانوا كأنه سخرية كونية، بس في العمق هو اختبار قاسي جداً للمنطق البشري. الخالق بيتحدى أيوب أنه يتقمص الدور الإلهي ليوم واحد بس،
يقول له ما معناه، تفضل ورينا هتعمل إيه.
بالظبط، بيقول له لو أنت شايف أن إدارتي للكون فيها عيب، تفضل البس رداء الجلال، انزل للأرض واسحق كل شرير فور قيامه بفعله وأذل المتكبرين بقوتك.
التحدي ده تحديدا بيضرب في صميم حاجة بنسميها مبدأ القصاص.
ممكن توضح لنا المبدأ ده أكتر؟
مبدأ القصاص هو الفكرة اللي ارتكزت عليها كل مجادلات أيوب وأصدقائه. باختصار هو الاعتقاد بأن الكون شغال زي آلة البيع الآلية،
الفيندينج ماشين.
بالظبط، تحط عملة الصلاح والأخلاق تنزل لك حلوى البركة والنجاح، تحط عملة الشر تاخد العقاب الفوري.
بس الحياة مش بالبساطة دي.
وده التساؤل الجوهري اللي التحدي بيطرحه، هل فعلا العدالة المباشرة والقصاص الفوري هم الأساس اللي ينفع يتبني عليكم واسع ومعقد زي ده؟ هل ممكن أي حد يدير الوجود بالآلية البسيطة دي؟
التشبيه ده بيفكرني بحاجة طريفة جدا، زي موظف حسابات مبتدئ لسه متعين في شركة عالمية ضخمة وقاعد طول النهار ينتقد قرارات رئيس مجلس الإدارة.
متخيل المنظر.
الموظف ده معتقد إن الأمور بسيطة جدا، زود الرواتب، قلل ساعات العمل، وعاقب أي موظف يقصر فورا. يقوم في يوم رئيس مجلس الإدارة ينزل من مكتبه ويرمي مفاتيش الإمبراطورية كلها على مكتب الموظف الشاب ده،
ويقول له تفضل وريني شطارتك.
بالظبط، يقول له تفضل خلينا نشوف هتدير شبكة المصالح العالمية المعقدة دي إزاي بقواعدك المحاسبية البسيطة.
تشبيه عبقري، وبمجرد ما الموظف ده يستوعب صدمة المفاتيح وحجم الإمبراطورية، رئيس المجلس بياخده يبص من الشباك
عشان يوريه إيه؟
أيوب لكائنين محددين، بهيموث ولو يفان.
وهنا بقى تحليلات جون والتون بتاخد منعطف بعيد تماما عن التفسيرات التقليدية اللي فضلنا نسمعها لقرون.
فعلا التفسيرات التقليدية دي حاولت كتير تلوي دراع النص
جدا، يعني لطالما سمعنا محاولات عشان يطابقوا الكائنين دول مع موسوعة الحيوانات الحديثة بتاعتنا، يقول لك بهيموث ده أكيد فرس النهر،
ولو يفان تمسح عملاق،
أو يمكن ديناصور نجا من الانقراض.
بس ملاحظات التحليلية اللي بنغوص فيها النهاردة بتفند الفكرة دي من جذورها، يعني النص بيوصف لوياثان إنه بينفث النار وبيضيء كالفجر.
مفيش كائن بيولوجي كده أصلا.
بالظبط.
لا في الحاضر ولا حتى في السجلات الأحفورية في أي كائن بينطبق عليه الوصف ده.
محاولة حشر النصوص دي في علم الحيوان بيفرغها من جوهرها الحقيقي. شوف، بمجرد ما نخرج الكائنات دي من دايرة علم الحيوان، الباب بيتفتح لفهم أعمق بكتير. احنا بنتكلم هنا عن حاجة كانت معروفة جدا في الشرق الأدنى القديم باسم كائنات الفوضى،
اللي هي كيوس كريتشرز.
أيوة،
وعشان نفهم ده محتاجين نبص على نصوص الحضارات المجاورة زي نصوص أوغاريت. في المخيلة القديمة دي الكائنات دي مش بتنتمي للعالم المنظم المألوف بتاعنا، دي كائنات حدية.
كائنات حدية؟
يعني بتعيش على الحواف، في المناطق الرمادية اللي بتفصل بين النظام اللي نعرفه وبين الفراغ أو الفوضى العارمة.
بالظبط، وساعات كانت بتترسم في المخيلة ككائنات مركبة، يعني تلاقي أسد بأجنحة نسر مثلا،
عشان يأكدوا إنها مش بتنتمي لأي تصنيف طبيعي نعرفه.
صح، بس اللي بيثير الدهشة بجد في التحليل ده هو طبيعة علاقة الكائنات دي بالخالق.
إزاي؟
في كتير من الأساطير القديمة كائنات الفوضى دي كانت أعداء للآلهة، كانت بتمثل شر مطلق لازم القضاء عليه.
بس في النص هنا الوضع مختلف.
مختلف جذريا. في التراث العبري الأقدم زي في سفر التكوين، الكلمة العبرية بارا استخدمت،
اللي هي معناها الخلق من العدم.
بالظبط، استخدمت خصيصا لما جاب سيرة وحوش البحر العظيمة، يعني الكائنات دي مش أعداء متمردين ولا هي تجسيد للشر الأخلاقي، دي جزء أصيل من الخليقة وجدت بقرار إلهي.
طيب لو هي مخلوقة وموجودة جوه النظام الكونية بس في نفس الوقت مش شر أخلاقي، أمال بتمثل إيه؟
التحليل بيوصفها إنها بتمثل اللا نظام، النون أوردر، كائنات بتشتغل بغريزة عشوائية بحتة ومش بتلتزم بقوانين العدالة أو الرحمة اللي البشر بيتوقعوها.
عارف ده بيخليني أفكر في الأعصار، التورنادو العنيف.
ياريت تشرح الفكرة دي.
يعني الأعصار ملوش نوايا خبيثة، هو مش بيقرر يدمر حي سكني بعينه عشان بيكره سكانه مثلا، ده مجرد طاقة هائلة بتتحرك بعشوائية تامة. الأعصار مش شرير في حد ذاته، لكنه مدمر لأنه بيتبع غريزة الطبيعة المنفلتة.
التشبيه ده بيجسد الفكرة بيرفكت، الأعصار زيه زي كائنات الفوضى، قادر يسبب أذى مروع لأنه ببساطة ما بيكترثش بمفاهيمنا إحنا عن الصواب والخطأ.
وده بيطرح السؤال الفلسفي الأكبر بقى، ليه إله بيمثل النظام يخلق كائنات أو قوى بتمثل اللا نظام ويسيبها حرة جوه عالمه؟
شغل إنه يقدم إجابة عن سبب خلقها، هو بيركز على توظيفها الأدبي واللاهوتي عشان يحطم غرور أيوب. الله بيحط بهيموث ولوياثان قدام أيوب عشان يوصلوا رسالة محددة.
ولو تتبعنا الخط السردي هنلاقي إن استحضار بهيموث بالذات ما جاش من فراغ.
إزاي؟
يعني في الأصحاح السابع أيوب كان غارق في اليأس وكان بيتهم السماء إنها بتراقبه وتخنقه وكأنه وحش فوضى بحري أو تنين، كان حاسس إن الكون كله بيعديه.
وهنا بيجي الرد الصادم.
الله بيقلب الصورة تماماً وبيقول له انظر إلى بهيموث الذي صنعته معك. عبارة صنعته معك دي فيها مساواة مقصودة ومرعبة في نفس الوقت.
المقارنة هنا مصممة بعناية فائقة فعلاً، من الآية 15 للآية 24 في الإصحاح 40 بنلاقي خط موازي واضح بين بهيموث وأيوب.
نص بيوصف بهيموث إزاي؟
بيوصفه إنه شبعان قوي وليه مكانة مرموقة بين أقرانه.
مش ده نفس الوصف الدقيق لحياة أيوب قبل الكارثة ما تحصل؟
بالظبط، الاتنين كانوا في قمة العطاء وتمت رعايتهم بعناية شديدة. الربط ده هو التمهيد للدرس الحقيقي اللي العقل البشري المأزوم لازم يتعلمه.
والدرس ده بيتجلى بوضوح في الآيات الأخيرة من الجزء ده. الصورة بتتحول من مجرد وصف جسدي لبهيموث لمشهد ديناميكي متحرك. نهر الأردن بيفيض، المية بتندفع بهيجان وعنف شديد.
ويا ترى بهيموث بيتصرف إزاي؟
مش بيفتعب، بيفضل ثابت، واثق ومطمئن جداً رغم كل الفوضى المائية اللي حواليه دي. وكمان في وصف دقيق إن أنفه لا يمكن اختراقه، وفي الثقافة القديمة الأنف هو رمز الغضب.
يعني غضبه مش بيستفار بسهولة وسط الفوضى دي.
بالظبط، وده جوهر الرسالة الموجهة لأيوب وللفكر الإنساني بشكل عام. النص مش بيقول إن الفوضى دي هتختفي،
لا، هو بيطلب من الإنسان يتبع موقف بهيموث.
بدل الانهيار والشكوى المستمرة من العشوائية اللي حوالينا، المفروض الإنسان يبني مناعة نفسية وروحية، يكون ثابت ومش قابل للزعزعة والصنهر الهائج.
يعني الفوضى موجودة والعدالة الفورية مش قاعدة مطلقة.
مط الظلم، لكن الرسالة اللي بتجيله دلوقتي معناها إن النجاة أصلاً في تبني صفات الكائن الحدي ده،
في إنه يبقى صلب ومنيع.
أيوة، وقادر يتعايش مع اللامعقول في الحياة بدل ما يفضل متمسك بشكل طفولي بعالم مترتب على مزاج حسابات بشرية ضيقة.
ومع إن النص بيرسخ الفكرة دي عن بهيموث كنموذج للصمود البشري، بيلتفت فوراً للطرف الثاني من المعادلة، لوياثيان.
وهنا بنلاحظ تغير كبير في الأسلوب اللغوي.
مظبوط، الحديث بينتقل فجأة لصيغة المخاطب المباشر وفيها نبرة تهكم شوية. الخالق بيقول هل تستطيع أن تسحب ليؤثيان بشص؟
وبتبدأ تتوالى أسئلة لاذعة جدا بتكشف قد إيه المنطق البشري عاجز قدام قوى الكون العظمى. هل تقدر تربط لسانه؟ تقدر تروضه وتخليه حيوان أليف تلعب بيه؟
هل ليؤثيان هيقعد معاك يكتب اتفاقيات أو يتوسل ليك عشان تشفق عليه؟
الإجابة البديهية اللي بتصرخ في دماغ أي قارئ هي مستحيل. لغياثان لا يروض، مش بيخضع لقواعد وما بيعرفش حاجة اسمها عقود.
التحول ده لصيغة المخاطب بيأسس لمقارنة من نوع تاني خالص. لو كان بهيموث بيمثل اللي المفروض أيوب يكون عليه، فلغياثان هنا بيمثل حاجة بتتعلق بيهوى نفسه.
يعني المنطق الاستدلالي هنا قاطع؟
جدا، بيقولوا لو انت بضعفك البشري ده مش قادر تروض لوفياثان ولا قادر تجبره يتسول الرحمة منك وما عندكش اي سلطة تعمل معاه اتفاقية تضمن لك امانك،
ازاي تجرؤ تعتقد انك قادر تروض الخالق نفسه؟
بالظبط، ازاي تتوهم انك تقدر تحط الاله جوه صندوق القواعد البشرية الصارمة دي؟
النقطة دي بتسلزل المفاهيم اللاهوتية التقليدية كلها، وولتون في تحليله بيفكك خطأ تفسيري شائع عاش معانا لقرون،
اللي هو فكرة المعركة، صح؟
أيوة، شروحات كتير كانت بتدي إن الجزء ده من النص هدفه يظهر قدرة الله من خلال هزيمة لوفياثان الكوني، وكأننا بنتفرج على معركة بين الخير والشر والله بينتصر فيها عشان يحفظ العدالة.
بس المدهش إن النص الأصلي ما جابش سيرة أي معركة أو هزيمة أصلا،
نظام المألوف بتاعنا.
لكن النص مش بيتكلم عن صراع كوني الله بيقمع فيه الفوضى. الرسالة أبسط وأعمق من كده بكتير. الله أعظم بكتير من لوياثان، والاتنين الخالق وقوة الفوضى هما ببساطة خارج نطاق السيطرة البشرية.
الكون مش شغال بمبدأ القصاص الآلي،
لأن الإله مش بروجرام كمبيوتر بنبرمكه بخوارزميات العدالة البشرية عشان يصرف لنا النعم ويمنع عننا النقم.
ده بيفتح باب لتساؤل نقدي مهم جدا عن طبيعة الممارسة الدينية عبر التاريخ. هل المبالغة في التنظير اللاهوتي وبناء قواعد صارمة جداً للعلاقة مع السماء كانت في حقيقتها مجرد محاولة نفسية لترويض الخالق؟
سؤال عميق جدا،
وكأن العقل البشري بيحاول يحط لجام للقوة المطلقة وبيقول لها بصي أنا عملت الطقوس وفعلت الخير، فأنت ملزمة إلهيا أنك تحميني وتديني الخير. ولما الكارثة بتحصل والواقع بيرفض يخضع للجام ده،
الفهم كله بينهار،
وبندخل في أزمة ثقة شبه أزمة أيوب بالظبط.
اللاهوت القائم على المعاملات التجارية ده هو بالظبط اللي أيوب وأصدقائه كانوا بيموتوا عشان يدافعوا عنه، لأنه بيدي للإنسان وهم السيطرة،
وهم إن فهمنا المحدود للعدالة هو الدستور اللي الكون ده كله متضربيه.
لكن الخطاب التاني من العاصفة بيسحق الوهم ده بلا أي رحمة، بيبين إن في قوى ومقاصد بتتجاوز تماما حدود الإدراك الإنساني.
طيب إزاي عقل بشري يقدر يستوعب صدمة فكرية بالحجم ده؟ إحنا بنتكلم عن تحطيم كامل لنموذج معرفي الإنسان عاش عليه عمره كله. هل ده خلى أيوب يستسلم وينهار؟
ده بينقلنا مباشرة للإصحاح 42. هنا بنشوف النتيجة النهائية للرحلة الفكرية المعقدة دي، وبنشوف رد فعل أيوب.
ظاهريا ممكن يبان إنه تراجع.
بس لما نتعمق في الكلمات العبرية المستخدمة بندرك إن ده تراجع الاستنارة مش تراجع الهزيمة. أيوب بيعترف إنه نطق باللي ما يفهموش وإنه تكلم بعجائب تفوق إدراكه. الكلمة العبرية المحورية هنا لكلمة عجائب هي بيلي.
كلمة بيلي دي بتتكرر كتير في الدراسات المعمقة للنص ده. خلينا نوضح معناها للمستمع وليه هي مختلفة عن مجرد إن الواحد يقول أنا مش عارف.
شوف، بيلي مش معناها جهل مؤقت بمعلومة ممكن أتعلمها بكرة. دي مصطلح بيشير لأحداث ومعلومات وخطط موجودة حصريا في المجال الإلهي، يعني متصنفة إنها عصية تماما على الاستيعاب البشري.
معرفة خارج النطاق اللي عقولنا متصممة تفهمه.
بالظبط. وباعترافه ده أيوب بيدرك إنه شوه صورة الخالق وخططه لما افترض بسذاجة إن الهدف الأسمى للإله هو مجرد ترتيب الكون عشان يضمن تشغيل عدالة القصاص الفوري.
وده بياخدنا للتحليل اللغوي الأروع في الدراسة دي كلها، تحليل بيقلب الموازين بجد. إحنا متعودين نقرأ الآية الستة في الترجمات التقليدية بصيغة لذلك أرفض وأتوب في التراب والرماد.
الترجمة دي رسخت في أذهان الناس لقرون إن أيوب بيتوب عن خطيئة ارتكبها وإنه رجع يلوم نفسه في النهاية.
بس التحليل اللغوي لوالتون بيثبت إن الترجمة دي بتضيع مننا المعنى الحقيقي للي حصل. دقة اللغة القديمة هنا حاسمة.
جداً. الكلمة العبرية اللي ترجموها لا أتوب جاية في صيغة بيسموها نفعال. الصيغة دي مختلفة جذريا عن الكلمة العبرية الشهيرة شوف،
اللي هي التوبة بالمعنى الأخلاقي، صح؟
صح. شوف معناها التخلي عن سلوك سيء أو الرجوع عن الخطيئة، وده بالظبط اللي أصدقاء أيوب كانوا بيطلبوه منه طول الوقت.
يعني الناس تعمد عدم استخدام كلمة شوف. أيوب هنا مش بيتوب عن خطيئة فعلية ومش بيعترف إنه كان شرير بيستحق العقاب. طب أمال نفعال معناها إيه بقى؟
نفعال في السياق ده معناها التعبير عن الندم على قول، أو بمعنى أدق سحب كلام والتراجع عن تصريحات.
يا الله، فرق كبير جدا.
أيوب بيتراجع عن افتلاضاته المتغطرسة وعن مطالبته بمحاكمة الإله بناء على معطيات ناقصة. هو بيغير طريقة تفكيره جذريا مش سلوكه الأخلاقي اللي أصلا كان سليم من البداية.
الفهم ده فعلا بيغير كل حاجة، بس الموضوع ما بيقفش هنا. حتى الجزء الأخير من العبارة في التراب والرماد جواه مفاجأة لغوية تانية.
حرف الجر العبري المستخدم
إن هو على. الترجمة الأدق زي ما المصادر بتوضح مش إن أيوب يجلس داخل التراب والرماد عشان يتوب، دي معناها إعادة النظر في أمر ما وإسقاطه.
التحليل ده بيدي المشهد الختامي أبعاد ملحمية. التراب والرماد دول رموز معروفة لحالة الحداد والنوح الشديد اللي أيوب كان عايش فيها.
ولما نستخدم حرف الجر عالق يبقى أيوب بيعلن إسقاط الحداد ده.
بيسقطه وبيتركه ورا، إنه بينهض فعليا، بيتخلى عن دور الضحية المنهارة وبيتقبل إن الكون أوسع من مفاهيمه، وبيسقط حالة الحداد المبالغ فيها دي من عقله ومن واقعه.
من المذهل ازاي سوء ترجمة ممكن يشكل لاهوت كامل بيركز على الإذلال وجلد الذات لقرون طويلة، بينما النص الأصلي أصلا بيتكلم عن لحظة نهوض وتنوير.
فعلا مفارقة غريبة.
أيوب ما انكسرش تحت وطأة صوت العاصفة وما انسحقش، هو تحرر. التحرر من الحاجة القهرية لامتلاك إجابات لكل حاجة والقبول بأن في معلومات من فئة بيليا بتفوق إدراكنا. ده هو النضج الفكري الحقيقي. التخلي عن سجن التوقعات الصارمة هو اللي خلاه قادر يقف على رجليه تاني.
ولو حاولنا نلخص الرؤية الشاملة من التحليل ده هنلاقي إن النص بيقدم لنا حقيقة قاسية بس تحررية. الكون ده واسع وأعقد بكتير من قاعات المحاكم البشرية اللي بنحاول نحبس الخالق جواها.
الإله لا يروض عشان يخدم توقعاتنا.
تماماً، زي ما لوياثان لا يروض. وفي مواجهة الواقع اللي أكيد هيكون فيه أحداث فوضوية، المطلوب مش إننا نلاقي معادلات رياضية تفسر كل مأساة.
المطلوب هو الصمود والثبات وسط الأنهار الهائجة زي بيهيموث.
بالظبط كده.
الدراسة دي مش مجرد فحص لنص قديم، دي أداة نفسية مهمة جداً لأي إنسان حاسس النهاردة إنه بيغرق في سيل من الفوضى أو بيواجه انهيار لتوقعاته.
الإصرار على إننا نفهم سبب كل حدث والبحث عن خطة واضحة ورا كل معاناة ممكن هو ده اللي يكسرنا في النهاية.
أحياناً التخلي عن وهم السيطرة ده والاعتراف بإن في أمور بتتجاوز النطاق البشري هو أول خطوة حقيقية ناحية السلام النفسي العميق.
وده بيقودني لتأمل أخير كده عن وضعنا النهاردة مقارنة بأسلافنا. إحنا شفنا إزاي العقل القديم برغم بساطة أدواته قادر يتقبل فكرة إله بيحكم كون حي وديناميكي، كون بيسعى لوجود كائنات فوضى حرة ومش مروضة، بدل ما يكون مجرد نظام قانوني ورياضي محكم ما بيسمحش بأي هامش مجهول.
وده بيطرح مفارقة عجيبة عن إنسان العصر الحديث. إحنا عايشين النهاردة في عصر البيانات الضخمة، الخوارزميات والتخطيط الدقيق بالملي.
مظبوط.
هل يا ترى هوسنا الحديث بالبيانات وتوقعنا المستمر لنتائج منطقية ومباشرة لكل فعل بنعمله خلانا أكثر هشاشة وعرضة لليأس لما تضربنا عواصف الحياة العشوائية؟
ممكن جدا. التمسك بآلة الأشعة السينية الدقيقة دي طول الوقت بيعمينا عن رؤية المشهد الكامل، مشهد محتاج نوع تاني خالص من البصيرة، بصيرة بتقبل بوجود مناطق رمادية ما منقدرش نفسرها.
يمكن فعلا بماء عقولنا على توقعات رياضية بحتة في عالم أصلا مش بيشتغل دايما بالرياضيات، هو أكبر فخ إحنا وقعنا فيه. سؤال يستحق إن الواحد يسيبه يتجدد في ذهنه كتير. في عالم بتتجاوزه العواصف وبتتجول فيه كائنات الفوضى، يمكن جه الوقت إننا نقبل إن الصورة تفضل غامضة شوية ونكتفي بأننا نقف بثبات وقوة في وجه النهر الهائج.